بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء.
وهذا هو اللقاء المتمم 90 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
90. طيب، وش اللي مضى من البحث؟ ثلاثة. تأخرنا اليوم شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 90 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من في كل أسبوع، وهذا هو الخميس 20 من شهر ذي القعدة عام 1400. لقاؤنا هذا اليوم سيشتمل على صفة للعمرة والحج موجزة، ثم في اللقاءات الأخرى إن شاء الله نتكلم عن أركان وواجبات الحج والعمرة، ثم عن محظورة الإحرام إن شاء الله تعالى. من المعلوم لنا جميعا أن العبادة لا تتم إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل هذا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمخلصين له الدين هذا الإخلاص، وحنفاء هذه المتابعة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا الإخلاص المتابعة ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا لا بد من الإخلاص والمتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حتى نكون متبعين له. ولهذا ينبغي لنا ونحن نفعل العبادات أن نستحضر هذين الأمرين: الإخلاص، والثاني المتابعة. الإخلاص بأن لا نبتغي بعباداتنا إلا وجه الله والدار الآخر، وأن نستشعر أيضا أننا نمتثل هذه أوامر الله. فمثلا عند الوضوء نحن نتوضأ، نغسل الأعضاء المغسولة منها ونمسح الممسوح، لكن ينبغي أن نستحضر بأننا نمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، حتى يتم الإخلاص والإذعان والذل لله عز وجل. ثم نستحضر أيضا أننا نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن هذا مما أمرنا به، لقد كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من ذلك ما نحن بصدده الآن من صفة العمرة والحج. أولا نبدأ من الميقات. إذا وصل الإنسان إلى الميقات اغتسل كما يغتسل للجنابة وبعد التجرد من ثيابه، ثم يطيب بدنه بأطيب ما يجب، يجعل الطيب على رأسه وعلى لحيته، ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة. ثم إن كان وقت صلاة فريضة أدى الفريضة وأحرم بعدها، وإن كان غير وقت فريضة صلى صلاة سنة على أنها سنة الوضوء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرع صلاة معينة عند الدخول في النسك. ثم يلبي بعد أن ينوي الدخول في النسك، يلبي فيقول لبيك اللهم عمره، ويتوجه إلى مكة ولا يزال يلبي إلى أن يبتدئ بالطواف. عند الابتداء بالطواف أول ما يبتدئ به الحجر يستلمه أن يمسحه بيده ويقبله، هذا إن تيسر، وإلا فالسنة أن لا يزاحم فيتأذى ويؤذي. وأنتم تعلمون أنه في المزاحمة يخرج الإنسان عن استحضار النية واستحضار العبادة، لأنه يحاول أن يدافع عن نفسه. لا، فإذا وجدت زحاما فالسنة أن لا تزاحم، أشر إليه والإشارة تكفي. وفي حال الإشارة لا تقبل يدك فتبتدئ الطواف، وهذا يسمى طواف القدوم، وهو طواف عمرة في نفس الوقت. في هذا الطواف يسن للرجل أن يطبع في جميع الطواف، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى دون الأربع الباقي، والرمل إسراع المشي دون مد الخطوة، يعني تسرع لكن لا تمد الخطوة، خطوة عادية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل كذلك في حجة الوداع. فإذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تقرأ هذه الآية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحضارا لامتثالك أمر الله واستحضارا لامتثالك أمر الله، فتصلي ركعتين خلف المقام، وتتميز هاتان الركعتان بأن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، وأن يوجز فيهما ولا يطول، لأن المكان مكان صلاة لك ولغيرك، فإذا أطلت حجزت المكان عن غيرك. إذا انتهيت من هذا ترجع إلى الحجر الأسود إن تيسر لك أن تستلمه فافعل، وإلا فلا حرج، ولا تشير في هذا الحال، أخرج إلى المسجد. فإذا بلغت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتصعد على الصفا حتى ترى الكعبة فاستقبلها وارفع يديك للدعاء والذكر وقل الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد ذكر مرة ثانية، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد ذكر مرة ثالثة وتنزل، فيكون الذكر معادا ثلاث مرات والدعاء كم مرتين. تنزل من الصفا متجها إلى المروة ماشيا حتى تصل إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر، وهو معروف الحمد لله، وفوق رأسك لمبات خضراء تدل عليه، فإذا وصلت هذا فرق ركضا شديدا بقدر ما تستطيع إذا كان هناك مجال، وإلا فامشي على ما يتيسر لك إلى العالم الآخر، ثم تمشي مشيا معتادا إلى المروة، فإذا وصلت المروة فقل كما قلت على الصفاء وهذا شوط، ثم ارجع من المروة إلى الصفاء وهذا شوط آخر، وهلما جرى إلى سبعة أشواط تبتدئ بالصفاء وتنتهي بالمروة. وبعد هذا تقصر شعر رأسك إذا كنت متمتعا، وإن كنت غير متمتع فاحلقه أو قصره ولا حلق أفضل، ثم تحل من إحرامك الحل كله، تلبس الثياب وتطيب وتتمتع بأهلك إن كانوا معك، وتفعل جميع ما حرم عليك بالإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من الحجة فأحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه، فتغتسل وتتطيب وتلبس ثياب الإحرام وتخرج إلى منى لتبقى بها إلى طلوع الشمس من اليوم التاسع، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمسة أوقات، كل صلاة في وقتها إلا أنك تقصر الرباعية. فإذا طلعت الشمس تسير إلى عرفة، لكن إن تيسر لك أن تنزل بنمرة وهي مكان قرب عرفة وليست من عرفة فانزل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في نمرة إلى أن زالت الشمس، تفعل هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج أن تمضي من منى إلى عرفة رأسا. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فحينئذ تتفرغ للدعاء والذكر بعد أن تصلي الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين جمع تقديم، وتتفرغ للذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم الذي هو من أفضل أيام السنة ومن أقرب ما يكون إلى الإجابة إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فادفع من عرفة متجها إلى مزدلفة، وتجمع بين المغرب والعشاء، بمعنى أنك تؤخر المغرب إلى أن تصل إلى مزدلفة ثم تصلي بها المغرب والعشاء. المغرب ثلاثية لا تقصر، والعشاء رباعية فتصليها ركعتين، ثم تبيت هناك إلى أن تصلي الفجر بها. وإذا صليت الفجر فتفرغ للدعاء والوقوف إلى أن تسفر جدا، يعني إلى أن يتبين الإسفار بيان ظاهرا، ثم توجه بعد ذلك إلى منى، وتقصد جمرة العقبة قبل كل شيء، فترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تنصرف بعد هذا إلى المنحر، يعني إلى المكان الذي تريد أن تنحر فيه هديك فتنحر الهدي، ثم تحلق رأسك وتحل التحلل الأول، ثم تنزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. وهنا الطواف بلباسك المعتاد، لأنك حلت التحلل الأول وليس فيه رمل، وكذلك السعي بلباسك المعتاد ولكن فيه السعي بين العلمين. ثم إذا أنهيت ذلك فقد حللت كل الحل، تتمتع بكل ما منعت منه في الإحرام، ثم تخرج إلى منى لتبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وفي هذين اليومين ترمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، تبدأ بالأولى التي هي أقصى الجمرات عن مكة فترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تقف للدعاء مستقبل القبلة رافعا يديك، وتطيل الدعاء إن تمكنت وإلا فبما تيسر، ثم ترمي الوسطى كذلك وتقف بعدها فتدعو، ثم جمرة العقبة كذلك ولا تقف بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بين الجمرتين الأولى والثانية، والثانية والثالثة ولم يقف بعد الثالثة، ثم تبقى في ميناء إلى اليوم الثاني عشر وترمي الجمرات كما رميتها بالأمس، وإن شئت تعجلت ونزلت إلى مكة، وإن شئت بقيت في ميناء ليلة الثالثة عشر ورميت الجمرات يوم الثالثة عشر كما رميتها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم ينتهي الحج في آخر أيام التشريق. وإذا أردت أن ترجع إلى بلدك فلا بد أن تطوف طواف الوداع، وهو واجب على كل من حج أو اعتمر، إلا أنه يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. هذا مجمل لصفة الحج والعمرة، وهناك أسئلة نريدها الآن لمدة خمس دقائق تقريبا. السؤال الأول: هل يجوز للإنسان أن يخرج من مكة إلى عرفة رأسا ولا ينزل في منى في اليوم الثامن؟ الجواب نعم، والدليل أن عروة بن مضرس رضي الله عنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صباح يوم العيد، وأخبره أنه لم يدع جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا. ولم يذكر النزول في منى قبل عرفة. إذن فالنزول في منى قبل عرفة سنة إن تيسر الإنسان فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج أن يذهب رأسا إلى عرفة. السؤال الثاني: إذا وقف بعرفة في النهار هل يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس؟ والجواب نعم، يلزم أن يبقى إلى غروب الشمس. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأن تقديم الدفع من عرفة قبل الغروب مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يقفون بعرفة ويدفعون قبل الغروب، فمن دفع قبل الغروب فقد وافق هدي المشركين وخالف هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سؤال أيضا: هل يجوز لمن بات في مزدلفة أن ينصرف قبل طلوع الشمس قبل أن يسفر جدا؟ الجواب نعم، يجوز إذا كان لا يستطيع الزحام، أي زحام الحجيج، إما لضعف بدنه أو مرضه أو كبره أو غير ذلك، فيجوز أن يدفع في آخر الليل، وتقريب ذلك أن يدفع إذا غاب القمر. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا من جمع، أي من مزدلفة، بليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تنتظر حتى يغيب القمر ثم تدفع وترمي الجمرة قبل الفجر. وسؤال أيضا: هل إذا وصل إلى منى قبل الفجر ليلة المزدلفة يجوز أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة؟ نقول نعم يجوز، ولأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أذن للضعفة أن يتقدموا في الدفع من المزدلفة من أجل أن يرمي، وإلا فما الفائدة من التقدم؟ سؤال: يفعل الحاج يوم العيد خمسة أنساك بعد الدفع من مزدلفة، الرمي بعده، لا النحر بعده، الحلق بعده نعم، الطواف ثم السعي. هذه الخمسة مرتبة على هذا الترتيب، هذا هو الأفضل. لكن هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟ الجواب نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل يوم النحر عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يلزم من هذا أنه لو قدم النحر على الرمي فسوف ينحر بعد طلوع الفجر مثلا، قبل أن تطلع الشمس، فهل يجوز؟ أو لا ينحر حتى تطلع الشمس لدروح ويمضي مقدار صلاة العيد كالأضحية؟ الجواب يجوز، يجوز أن ينحر بعد طلوع الفجر في منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرمي قبل عن الذبح قبل الرمي قال لا حرج، وإذا كان الرمي يجوز بعد طلوع الشمس مباشرة لازم من هذا أن يجوز النحر أيضا قبل طلوع الشمس. ولهذا قال العلماء إن النحر نحر الهدي يوم العيد يجوز من بعد طلوع الفجر. السؤال أيضا، هل يجوز للإنسان أن ينزل إلى مكة ضحى اليوم الثاني عشر ويطوف طواف الوداع ثم يخرج إلى منى ويرمي الجمرات ثم ينصرف إلى بلده؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، ومن فعل ما قلت فقد جعل آخر عهده الجمرات، والواجب أن يكون آخر عهده الطواف. فإذا فعل الإنسان هذا فإنه لا يجوز، لكن إذا فعل هذا أي قدم الطواف طواف الوداع على رمي الجمرات. لكن لو أنه خرج من منى روح يوم الثاني عشر ولما زالت الشمس رجع ورمى ثم نزل إلى مكة وطاف ومشى، أيجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لم يتجاوز الأمر الشرعي ولم يتجانف الإثم، غاية ما هنالك أنه خرج من منى قبل زوال الشمس ولا مانع من هذا، لأن المهم أن يرمي الجمرات بعد زوال الشمس وقد حصل. هذه نعم. أيضا نسأل، كم في الحج من وقفة بناء على ما سمعت؟ في الحج ست وقفات، ليس وقفة واحدة، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى في أيام التشريق وبعد الجمرة الثانية، فالوقفات للدعاء ست، لكنها تختلف في الطول والقصر، وننتهي إلى هذا القدر من أجل التفرغ للجواب على الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وإياكم مأمورة بطاعته، وأن يوفقنا لحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. نبدأ باليمين، والسؤال لكل واحد سؤال واحد.
فضيلة الشيخ محمد، هل يجوز إطلاق أفعال على الله لم يرد بها نص شرعي، كقول القائل إن الله لولا أن يخاف على الناس الكفر لجعل البيوت الكفار سقفا وفضة ومعالي عليها يظهرون، أو كقول القائل إن الله يود لو أن الناس آمنوا به جميعا أو غير ذلك، وما القاعدة في إطلاق الأفعال على الله تعالى؟ جزاكم الله.
الأفعال المطلقة على الله عز وجل إما أن تكون أفعال كمال، وإما أن تكون أفعال نقص، وإما أن تكون لا هذا ولا هذا. فأما أفعال النقص فلا يجوز أن تطلق على الله عز وجل، كالخيانة مثلا، مثل أن تقول لو شاء الله لخان فلان فلانا، هذا لا يجوز. وترى أن تكون أفعال كمال مثل خلق وأبدع وصنع وما أشبه ذلك، هذه تطلق على الله ولا أشكال فيها. وترى أن تقول لا هذا ولا هذا فلا بأس بها أيضا، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فتقول مثلا أراد الله، الإرادة معروف أنها ثابتة وهي من أوصاف الكمال لأنها تدل على عموم الإرادة، لكن في أشياء كثيرة كالذي قلت مثلا إن الله تعالى يكره، بدل يخاف تقول يكره، والكراهة قد وقعت، وذلك لأن الخوف يدل على نقص، إذ أن الخائف لا شك أنه ناقص، فلا صح نقول الخوف بل نقول كراهة، وأما المودة والمحبة فلا بأس بها. نعم. لا، الخشية غير، الخشية قد تكون من غير نقص، قد تكون من غير نقص، لكن خفنا لا يجوز على الله عز وجل لأنها نقص. ما عندك أسئلة؟ يلا خذها. سؤال واحد.
العربون الذي يقدم من البائع من المشتري للبائع على أن سيأتي بالباقي المبلغ غدا، أو قال البائع أنت اشتريت، قال نعم، قال هات عربونك، فأخذ 5000 ريال أو 1000 أو أكثر أو أقل، ثم ذهب ولم يأتي وبيعت السلعة بعده، فالعربون الذي أخذ هل يرد إلى
بيع العربون الصحيح أنه جائز وأنه يملكه البائع، مثل أن تقول اشتريت منك هذه السيارة ب50,000 والعربون 5,000، هذه إن تم البيع فهي أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهي للبائع. وهذا وإن كان فيه تعليق للبيع فإنه لا يضر لأنه مصلحة للطرفين. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه صحة هذا البيع وفيه مصلحة للجميع. أما مصلحة البائع فظاهر لأنه سيأتيه دراهم وهو سلعته عنده، وإنما أبحنا له ذلك مع أنه لم يدفع عوضا عنه، لأن السلعة سوف تنقص قيمتها إذا علم أنها اشتريت ورغب عنها. وأما المشتري فإن مصلحته أنه سلم من دفع جميع الثمن.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، فيها الذين يغسلون الموتى ويدفنونهم يذكرون بعض الأشياء، مثل واحد عندما أرادوا غسله انقلب جسده أسودا، أو عندما وضعوه في القبر اقتلب عن القبلة وسألوا عنه إذا هو يصلي أو كذا. وقد نقل عنكم أن هذه قد لا تكذب ولا تصدق، ما أدري عن صحة ذلك.
هذا صحيح، نحن نقول هذه الأشياء ما نصدق، ولكن لا نكذبها، لأن الله تعالى قد يظهر العقوبة في الدنيا من أجل العظة والعبرة. ولهذا كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن القبرين اللذين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما المبالغة في هذا مثل أن يقال إنه لما دفناه وجدناه منحرفا عن القبلة، فهذا يحتاج إلى صحة السند، وليس شرب الدخان أعظم من غير من المعاصي. نعم خلاص، ما عندهم أسئلة.
هل يحصل التحلل الأول في رمي جمرة العقبة؟ يرمي يلبس الثياب إذا رمى فقط وحده يوم العيد؟
هذه ما محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول إنه إذا رمى حصل التحلل الأول، وبعضهم يقول لا يحصل إلا في التحلل والحلق، وهي محل بحث عندنا ومحل نظر. ولو قال قائل لماذا لا نعمل بالأحوط، فنقول لا يحصل التحلل إلا بالاثنين الرمي والحلق. قلنا هذا نعم هذا أحوط من جهة الإنسان يمتنع عن المحظورات، لكن قد يكون بعض الأحيان الأحوط أن نجعله يحل بالرمي، مثل لو أن إنسانا جامع زوجته بعد الرمي وقبل الحلق. لو قلنا إنه لا يحل إلا بالحلق لكان هذا الرمي لكان هذا الجماع قبل التحلل الأول، ولزم منه فساد النسب والمضي فيه وقضاءه وبدنه. وإذا قلنا حل من بالرمي لم يفسد نسكه ولم يلزمه بدنه، وإنما يلزمه فدية أداء. فالواقع أن الاحتياط مشكل، إن احتطت وقلت لا تحل إلا بعد الرمي بعد الرمي والحلق قلنا هذا طيب احتياط، لكن أتينا الصورة الثانية إذا جامع الإنسان بعد الرمي وقبل الحلق فبماذا نعامل؟ إن قلنا إنه لا يحل إلا بالحلق لزم من هذا أن يكون حجه فاسدا وأن عليه القضاء والبدنة، وإن قلنا إنه حل التحلل الأول فحجه صحيح وليس عليه إلا فدية أداء. فيه تعقيب على سؤالك فخشينا أيها القوم، هذا ترى كلام الخضر، هذا كلام الخضر مو كلام الله. فخشينا أن يلقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ.
نعم.
فضيلة الشيخ، رجل جامع قبل طواف الإفاضة ماذا عليه؟
قبل طواف الإفاضة هو رمى وحلق.
أي.
نقول لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها الفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرما.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص دخل إلى المستشفى وجلس فترة في المستشفى لا يصلي، ظن منه أنه
إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقوم بها بعد خروجه من المستشفى مع قدرته على القيام بها في الأقوال. فبعد ذلك مثلا بعد 10 أيام أو 15 يوما كيف يكون قضاؤه؟ هل يجب عليه أن يقضيها متتابعة أم أن يقضيها كل صلاة مع صلاة؟ يجوز له مثلا ذلك؟
أولا بارك الله فيك، الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك بالقيام والقعود والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه كما قال الفقهاء. ومن العلماء من لا يثبت الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها. وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له. بعض العوام يقول إذا لم تستطع الركوع والسجود والإيمان فبالإصبع، عند القيام خلوها واقف هكذا، وإذا ركعت يحنيه قليلا، وإذا سجد يحنيه أكثر. هذا ما ليس له صحة، لا رأيناه في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء. لكن نقول إذا لم تقدر على الحركة فانمو بالقلب. اللسان في الغالب لا يعجز، لكن لو عجز أيضا ينمو بالقلب، التكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود. فإذا قدرنا أن بعض الناس لم يصلي ظنا منه أنه إذا كان لا يقدر على الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ، أو ظنا منه أن ثيابه وسخة فيها قدر ويقول إذا عافاني الله لبست ثيابا طاهرة نظيفة ثم صليت. نعم لا المعالية. فهذا نقول إنه يسقط عنه الإثم بناء على تأوله، وإن كان في الحقيقة يعد مفرطا لأنه واجب أن يسأل أهل العلم، لكن لا يسقط عنه القضاء، فيجب عليه القضاء ويقضي مرتبا في آن واحد، لا ينتظر كل صلاة مع وقتها. فإذا قدر أنه ترك 10 أيام وأمكنه أن يصليها في يوم واحد فليفعل، لأن القضاء واجب على الفور، يعني لا بد أن تبادر به. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر حتى تنتهي فهذا غلط. أما إذا كان مغمى عليه سواء أغمي عليه لشدة المرض أو لحادث أصابه فإنه لا قضاء عليه، بل الصلاة ساقطة عنه لأنه لا يستطيع أن يستيقظ، بخلاف النائم فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا أما الذي بالفنج إحنا ما ترى من قاعدتنا ما نقبل سؤال واحد يا شيخ. الذي بالفنج هذا يقضي، لأن الإغماء عليه أو فقد العقل كان باختياره. نعم.
ما هو الدعاء الوارد
عن
النبي
صلى
الله عليه وسلم؟ على اليمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنت معفون عنك لأنك ما تدري، ولا كان مثلا يحتاج إلى إقامة الدعوة وعندنا مشاهد.
كثرت في هذه الأيام إعلانات عن وضع جوائز في المحلات التجارية وفي المحطات وفي الجرائد بأن يكون يشتري، من يشتري بمبلغ كذا يأخذ كرتا يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كذا ويحصل على جائزة، والمشتري إذا ناقشته قال أنا معبي أو مشتري بدون ما قصدت الجائزة.
نعم.
فنعمل تفصيل شوي الناس.
هذه المسألة بارك الله فيك فيها تفصيل. إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل جائزة فهذا لا يجوز، أو كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشترى فإن هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن المشتري سيكون إما غانما وإما غارما، والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة. أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع والكرت الذي أعطاه ليس له قيمة بمعنى أعطيه مجانا، فهذا لا بأس به، لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم، ما في غر.
هم يشترطون مقدار مبلغ معين.
لا بأس. كيف 200 ريال يعني؟
قبضة 200 ريال.
أي لا بأس، ما في مال. وكما قلت أقول من اشترى من أجل الجائزة فهذا حرام، لا يجوز. لأن سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريدون، لكن يقول لعلي أصادف الجائزة، هذا لا يجوز، لأنه أضاع ماله بغير فائدة. فالقاعدة عنده ألف، إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا حرام. ثانيا، إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضا حرام. إذا كان يشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به، لأنه إما أن تأتيه الجائزة أو لا تأتيه، إن أتت فقد غنم بدون خسارة، وإن لم تأتيه فقد سلم، ما خسر شيء. تفضل.
ما هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البرق؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، لكن ذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال سبحان الله وبحمده عند البرق فإنها لا تصيبه صاعقة، ومثل هذا الخبر لا مجال للرأي فيه. وابن عباس عند المحدثين ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، وقد اشترطوا للمرفوع حكما في مثل هذه الأمور أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولكن ما قاله علماء المصطلح بهذا فيه نظر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من يأخذ من بني إسرائيل هو بنفسه كما في البخاري، فكيف ينكر على الناس وهو يأخذ منهم؟ هذا بعيد. فيقال إذا صح الخبر عن ابن عباس بهذا فتقول عند البرق سبحان الله وبحمده. أما عند الرعد فقد كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول، يقطع الحديث ويقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القوي الذي دفع مع أهله قبل الفجر، هل حكمه حكمهم؟
أي نعم، إذا دفع الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر ومعهم محرمهم فإن حكمه حكمهم، يرمي معهم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه في ضعفة أهله وجعل يلطخ أفخاذهم ويقول وبيني لا ترموا حتى طلع الشمس، فهذا منقطع الحديث، ليس بصحيح. ثم الوقت الحاضر يا أخواننا، أنا عندي أن الوقت الحاضر كل عاجز، كل الناس تحق مشقة عظيمة، فلو رخص الناس على سبيل الإطلاق وقيل من شاء دفع قبل الفجر مطلقا كما يقول الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز الدفع قبل الفجر ولو بلا عذر، لكان هذا القول متوجها، لأننا في الوقت الحاضر كلما وجدنا فرصة لإفتاء الناس بما هو أسهل فهو أحسن. هنا
أصبح كالدفع بعده بل أشد، أصبح الناس كلهم كالذي يأتي يرمي جمرة العقبة في العصر أخف من الذي يجب.
أي لكن أنا بجاس العصر ما تحللت، كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يذل الضعفاء ويقول أنه بعد العصر، لكن سيده يتحلل ويفرح مع الناس ويلبس الثياب.
فضيلة الشيخ، الإنابة في الحج إذا كانت مقابل مبلغ من المال، ما حكم أخذ ما زاد عن تكاليف الحج، لا سيما إذا كان صاحب الإنابة يعني يعرف هذا ولا مانع لديه؟
الفقهاء رحمهم الله قال إذا أعطاه مالا وقال حج به فهو له، زاد أو نقص، وإذا أعطاه مالا وقال حج منه فما زاد يرده على صاحبه، لأن من للتبعيض، لكن العامة لا يفرقون هذا التفريق. ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلا مطرنا بنوء كذا، فهو لا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا وقوله مطرنا في نوع كذا. لو سألت العامي ما معنى قولك مطرنا بنوع كذا، قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت، بخلاف العرب. العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوع كذا ومطرنا في نوع كذا. وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماع كاف من الليل، قال إن الله يقول من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي ومؤمن بالكون. فالمهم أن من أعطى المال ليحج به إذا قال حج بهذا فهو له قل أو كذا، وإن قال حج من قال فإنه يأخذ حاجته ويرد الباقي. لكن عادة الناس الآن، عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله، فلا يجب عليه الرد. نعم
شيخ جزاك الله خير. بالنسبة للمتمتع، هل الأفضل له في التحلل أن يحلق أم يؤخر الحلق ويقصر؟
الأفضل للمتمتع أن يقصر، لأن هذا هو الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ثم ليقصر وليحلل. ولأنه لو حلق ووقت الحج قريب لم يبقى للحج شيء يقصر أو يحلق. نعم
حفظك الله تعالى. يعني ما هو الضابط في إنكار المنكر إذا كان مثلا هناك مجلس به منكر والقيام يترتب عليه، إذا قمت من هذا المجلس يترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار الذي تريد أن تنكر عليه؟ إذا كان إذا جلست في مجلس وبه منكر وقيامك يسبب منكر أعظم من هذا المنكر،
لكن يسبب منكرا أعظم إلا أنه لا يتعدى ضرره كذا. أضرب المثل،
مثلا إذا جلست في مجلس ومثلا به مثلا سماع أغاني أو كذا، يعني وأنت أردت أن تنصحهم في أثناء هذه أو شرب دخان أو أي منكر يعني من هذه المنكرات.
لا تفتح المجال كثيرا، حد الواحد
مثلا شرب الدخان مثلا. فلو انصرفت مثلا ما بلغتهم يعني حكم الدخان وكذا، حتى وإن كان في ناس يدخنون وكذا، أو أنك تنصرف وتتركهم يعني ما تخبرهم بهذا الشيء وإن كان في ناس يدخنون في هذا المجلس.
لا، أو إذا مثلا جلست في مجلس فيه من يشرب الدخان ينصحهم، ولو كانوا في الحال يدخنون ينصحهم وبينوا من هذا حرام، ثم إن انتهوا وكفوا فذلك المطلوب، وإلا فقم. لكن أنت تقول إذا كان قيامي يسبب منكرا أعظم، فكمل السؤال، قل وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر، والخمر أعظم من شرب الدخان، فهل أقوم أو أبقى معهم ومشرب الدخان لئلا يشربوا الخمر؟ من هذه المسألة أقول قم، لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم. ولا يرد على هذا ما ينسب الشيخ حسام تيمي رحمه الله أنه مر بقوم من التتر وهم وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليه، فقال له صاحبه لماذا لم تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم. وهذا الثاني أعظم ضررا من شرب الخمر، لكنه ضرر متعدي للغير. فهؤلاء الذين يشربون الدخان إن كان لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوه لكن خرجوا للأسواق يعبثون بالناس، هذا خلوهم يشربون. فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي بهم. نعم
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إلى الحج مكفرات لما بينهم، وبعض الناس قد يترك الحج يقول التوسيع على الناس، فما توجيه فضيلتكم؟
نعم
بعض الناس يعني الحج ثبت أنه نعم. الحج إلى الحج مكفر،
الحج المبرور العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
والذي يترك الحج يقول يعني بنية التوسيع على الناس عن الضيق كذا، فما رأيك؟
الله أنا لا أرى هذا، لكن إذا قال أنا أرى أن أصف نفقة الحج إلى شيء نافع كالجهاد مثلا ودفع المسغبة، فهذا قد يكون أفضل، خصوصا أن الحج الآن نسأل الله يعاملنا وإياكم بالعفو، الحج ما يشعر الإنسان بأنه في عبادة، تجد مثلا إن كان من الأثرياء كل شيء كأنه نزهة مكيف وعندها الماء بارد وكل شيء، ولا يجد أنه نزهة فعلا، وإن كان من الفقراء ربما يكون الأمر بخلاف ذلك، لكن مع هذا لا يجد لذة في الطواف ولا في السعي، لأن الإنسان بس يقول عسى الله يخرجني قبل أن أموت. فإذا قال أنا هذا الحج، وإن كان إن شاء الله الإنسان يرجو ما يرجو فيه من الخير، لكن هذه الدراهم اللي بأنفقها 3000 أو 5000 أو أقل أو أكثر، أحب أن أنفقها في دفعها للمضطرين من المسلمين أو للمجاهدين من المسلمين، فهنا أقول هذا أفضل. والأخ موسى ينظر إلى الساعة كأنه يقول أذن وانتهى الوقت، ومن له أسئلة إن شاء الله في الجلسة القادمة. أما هذا سؤال قريب يقول إنسان في قدمه سيخ وهي حديدة توضع لوصل العظام، هل عند دفن هذا الإنسان تنزع السيخ؟ الجواب لا تنزع، تدفن معه لأنه ليس لها قيمة ذات أهمية، ولأنه ربما لا تنزع إلا بشق اللحم، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تنزع. هل سنة العادة يؤجر الإنسان على فعلها؟ اسم العادة لا لا، يعني ما فعل ما فعله الرسول على سبيل العادة، ما فعله على سبيل العادة هذا ليس سنة. يعني مثلا قال الآن سألبس إزارا ورداء، لأن الرسول كان يلبس الإزار والرداء، وسألبس عمامة لأن الرسول كان يعتم، نقول هذا ليس من السنة، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس هذا لأنه عادة أهل بلده، وعليه فلباس أهل البلد هو السنة، ما لم يكن محرما مثل أن يكون طويلا أو يكون حريرا للرجال فهذا ممنوع ولو جرت به العادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
شيخ محمد أبوها من الذي يعولهم شرعا؟
يلا يا موسى.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
نعم، اليوم هو واضح؟
واضح بس كان في تخطى قليل.
ايه طيب، تفضل أسئلتكم.
هل على الحاجب شيء يا شيخ؟
هذا ورد فيه السؤال الآن قبل قليل، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس على الحج أضحية ولا يشرع له المضحية لأن الهدي بدل عنها.
السلام عليكم شيخنا، هل يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل مسكوبة البدن؟
إيش؟ مقطوعة إيش؟ أعد السؤال يا أخي.
هل يصح أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل
الكفل؟
الأذن نعم.
لا ما، لكن الكفل وش هو؟ الكتف؟
أشر أن يضحى بشاة مقطوعة الكفل.
لا الكلية يا شيخ، ما فهمت مقطوعة إيش؟
الكفل، الكفل إحنا نسميه الكفل.
ما هو الكفل؟
مقطوعة الشحم.
ها الألية.
نعم.
طيب أو إيش؟
هو مثقوبة الأذن.
نعم. أما بارك الله فيك مثقوبة الأذن فإنه يجزي الأضحي فيها، يعني لو ضحى بها فأضحيته صحيحة، بل لو كانت مقطوعة الأذن كاملة لكنه مكروه. وأما مقطوعة الألية فقال العلماء إنه لا يصح التضحية بها، وأما مقطوعة الذيل فإنه يصح التضحية بها. وعلى هذا فإذا قطع الذيل من البقر أو من الإبل أو من المعز أجزأت الأضحية بها. وأما إذا قطع من الظأن فقال الفقهاء إنه لا يجزي، وذلك لأن الأضحية شحم مقصود، فهو كقطع اليد أو الرجل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، ما هي العبادات الموقوتة التي يمتد وقتها إلى الليل اللاحق بالنهار؟
في المناسك يعني؟
نعم.
أي.
أو غيرها يا شيخ؟
لا، غيرها ما في شيء. عبادات الليل في الليل وعبادات النهار في النهار، لكن في المناسك في سبحانك الله الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر من ليلة العيد، وفيها رمي الجمرات في أيام التشريق، وكذلك في يوم العيد يمتد بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
لا يجوز رمي الجمار في اليوم الثالث عشر قبل الزوال، وذلك بسبب إحراج في ميعاد السفر؟
الصحيح أنه لا يجوز، والجلوس إلى الثالث عشر ما هو ضروري، لأن الإنسان له أن يتعجل فيخرج من منى في اليوم الثاني عشر، لكن الإحراج اللي يمكن لو كان سفره في اليوم الثاني عشر واحتاج أن يرمي قبل الزوال، هذا هو الذي فيه الإحراج. أما الثالث عشر فلا إحراج فيه لكونه يتعجل والأشكال. هذه الآية بارك الله فيك، إن الصفا والمروة من شعائر الله لا تقرأ على الصفا ولا على المروة، وإنما تقرأ إذا دنا الإنسان من الصفا بعد خروجه من الطواف مرة واحدة فقط، فلا يكررها ولا يقرأها إذا دنا من المروة، لأن المقصود بها تنبيه الإنسان إلى أن يستشعر بأنه إنما سعى امتثالا لأمر الله. نعم، واضح؟
السلام عليكم شيخنا، ما هو الفرق بين الإنابة والتوبة؟
التوبة إقلاع عن المعاصي، والإنابة إقدام إلى الرب عز وجل، ففيها شيء من الطاعات بعد التوبة.
السلام عليكم شيخنا، هل يشرع للمفرد أن يحجي للحج؟
إيه نعم، سوق الهدي سنة للقارن والمفرد، لكن ينبغي له إذا ساق الهدي أن يحرم بالقران اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ليس على غير الحاج يا شيخنا؟
ها؟ ليس على
غير الحاج؟
الإهداء يعني؟
نعم.
الإهداء؟
نعم يا شيخ.
نعم، يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة وهو باق في المدينة. لا، فيه زيادة، وأنتم ما شاء الله دائما مطلوبين. الله يبارك فيك.
السلام عليكم شيخ، تقوم الحكومة بإعطاء الموظف حجة إذا استمر في العمل 10 سنوات، لكن هناك كثير من الناس يقول هذا فيه حرج ويريد أن يحج من ماله الخاص، فهل في هذا حرج؟
لا أرى في هذا حرجا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه.
سؤال ورد الأربعين بالنسبة حق قصر الأناديب، إذا من خان الرد الفاضي مسلما هل هذا جائز؟
أنا لا أفتي بذلك. نعم لا أنا لا أفتي بالجواز ولا بعدم الجواز، لأن الإفتاء بالجواز يخشى أن يترتب عليه محذور، وإلا فالعلماء نصوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحمل بماء زوجها لتحمل به، لكننا لا 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 نحب أن نفتي بذلك حتى لا يقع المحذور العظيم. هنا الميزان في هذا قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، فإذا كان من المعروف أنها تقوم بهذه الأمور وجب عليها أن تقوم بهذه الأمور وألزمت بها، وإذا كان المعروف عند الناس أنها لا تقوم بهذه الأشياء أو تقوم ببعضها دون بعض فعلى ما جرى به العرف. والناس فيما سبق كانوا على جانب من الفقر والإعواز، فكانت المرأة يعني الزوجة تقوم بحاجات البيت كله، تقوم بتنظيفه وكنسه، وتقوم أيضا بالطبخ وغسل الثياب وغسل الأواني وكل شيء. وإن كان الآن الأمور تغيرت في الواقع، كان الناس في الأول يأكلون الغداء والعشاء بإناء واحد، الآن إذا قدم الغداء كم فيه من آنية؟ نعم يمكن 5-6 أقل شيء. هنا المهم هذا يرجع للعرف، لأن الله جعل ذلك معتبرا بالعرف. أعطني إياه تفضل السؤال.
امرأة أصابها إجهاض في شهرها الثالث،
نعم
هل تصلي أم تنتظر حتى تطهر؟
نعم الفقهاء يقولون بارك الله فيك إن الإجهاض إذا كان الحمل قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني تميزت يداه من رجليه مثلا، فهذا دم نفاس، والغالب أنه إذا كان له 3 أشهر تامة الغالب أنها قد تبين فيها خلق الإنسان. أما إذا كان له من 8 فأقل فهذا لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان، فيكون الدم هنا دم فساد. لا تترك له الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها. فإذا المدار على إيش؟ على أن يتبين فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين قبل 8. نعم ولك وللمستمعين جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.